أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصورة الثالثة من صور تعارض الضررين، وهي الصورة التي وقع الكلام فيها بينهم أكثر من باقي الصور، وهي صورة ما إذا دار الأمر بين ضرري، بين تضرر شخص وبين الأضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه. هذا يتضرر إذا تصرف من جهة التصرف في ملكه، هو الأمر يدور بين أن يتضرر هو ويمنع من هذا التصرف، وبين أن يباح له هذا التصرف فيلحق الضرر بالآخرين. مالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره، مثلا حفر البالوعة في داره، ويتضرر من عدم الحفر، يتضرر حفر البالوعة أصبح ضروري بالنسبة له، بحيث يتضرر من عدمه، لكنه الجار يتضرر من حفر البالوعة، فعدم حفرها يكون ضررا على نفس المالك، كما أن حفر البالوعة يكون ضررا على الجار. في هذه الحالة جواز حفر البالوعة للمالك هذا حكم ضرري بالنسبة إما بالنسبة إلى الجار، كما أن حرمة حفر البالوعة على المالك أيضا حكم ضرري بالنسبة إلى نفس المالك. فمن جهة هذا الحكم الشرعي يقع الدوران بين الضررين، جواز الحفر ضرري، حرمة الحفر أيضا ماذا ضررية، كل منهما يكون حكما ضرريا لكن لشخصين مختلفين. في هذه المسألة ذكروا بأن الكلام في هذه المسألة يقع في خصوص ما إذا كان في ترك التصرف ضررا على المالك أو لا أقل، كما يلحق بهذه الحالة ما إذا كان في ترك التصرف عدم منفعة بالنسبة إلى المالك. تارة المالك في عدم تصرفه منعه من التصرف في ملكه هذا يلحق ضررا به، وأخرى لا يلحق ضررا به، وإنما هو مجرد ماذا، فوات منفعة، تفوته منفعة إذا منعناه من ماذا، من التصرف في ماله. قالوا بأن الكلام يقع في هاتين الحالتين، والعمدة طبعا هي الحالة الأولى، حالة ما إذا كان في منع المالك من التصرف في ملكه إلحاق ضرر به، في منعه إلحاق ضرر به، كلام في هذا يقع في هاتين الحالتين. وأما إذا فرضنا أن منع المالك من التصرف في ماله لا يلزم منه إيقاع ضرر به ولا فوات منفعة، ولا فوات منفعة، وإنما هو يتصرف في ملكه تشهيان، تشهيان من دون أن يكون هناك ضرورة تدعو إلى ماذا، إلى هذا التصرف. في هذه الحالة قالوا الكلام ليس في هذه الحالة، خصوصا إذا فرضنا أنه قصد من هذا التصرف الإضرار بماذا، الإضرار بالغير، كان قاصدا لذلك. في هذه الحالة قالوا بأن هذه الحالة خارجة عن محل الكلام، إذ لا إشكال في ماذا، في حرمة التصرف على المالك حينئذ. لماذا يحرم التصرف على المالك؟ قالوا لأنه لا يوجد ما ينفي هذه الحرمة، هذه حرمة التصرف المالك في هذه الحالة، من جهة كونها ضرار بماذا؟ ضرار بالغير، هذا يتصرف في ملكه تصرفا غير ضروري عبثي، هذا إضرار بالغير فيكون حراما هذا التصرف. هاي حرمة التصرف في هذه الحالة من جهة كونها إضرار بالغير لا نافية لها، ليس هناك ما ينفي هذه الحرمة، ليس هناك ما يدل على نفي هذه الحرمة. لماذا؟ لأن قاعدة لا ضرر لا تجري حينئذ بالنسبة إلى المالك، لأن المفروض أن منعه من التصرف وحرمة التصرف عليه ليست شنو؟ ليست ضررية بالنسبة إليه، هذا بحسب الفارق. حرمة التصرف إذا قلنا يحرم عليك التصرف في مالك ليس ضرري، لا يقع في ضرر نتيجة هذه الحرمة، بل لا تفوته منفعة أصلا. فحرمة التصرف بالنسبة إليه باعتبارها إضرار بالغير هذه لا تنفيها قاعدة ماذا؟ لا ضرر، لأن هذا الحكم بالفرض ليس حكما ماذا؟ ضرريا، فلا تنفيه القاعدة. فهنا لا إشكال قالوا في هذه الحالة لا إشكال في الالتزام بحرمة التصرف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المالك من جهة كونه إضرارا بماذا؟ إضرارا بالغير. إذن الكلام يقع في هذه الحالة، الصورة الرئيسية لهذه الحالة وهي حالة ما إذا كان يلزم من منع المالك من التصرف الإضرار به بأن يكون هناك ضرورة وحاجة تدعو إلى ماذا؟ إلى ذلك التصرف، وحرمة التصرف عليه باعتبارها إضرار بالجار هذه ضررية، الحرمة ضررية وتشملها قاعدة شنو حينئذ؟ شنو؟ لا ضرر، وترفع هذه الحرمة عنا. كما أن الجواز هذا التصرف بالنسبة إلى المالك أيضا ضرري، لكن بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجار يكون جواز التصرف ضرري، كما أن حرمة التصرف تكون ماذا؟ تكون ضررية. ويلحق بهذه الصورة كما قلنا ماذا؟ فرضنا أنه كان لا يلزم من منع المالك من التصرف في ماله الضرر، وإنما يلزم منه ماذا؟ فوات منفعة، فوات منفعة، هذا يلحق به عادة، وإن كان يختلفان بلحاظ بعض الأدلة الآتية. في محل الكلام نسب إلى المشهور أنه حكم بجواز التصرف للمالك، وإن استلزم ماذا؟ الإضرار ماذا؟ بالغير. حتى إذا استلزم الإضرار بالغير يجوز له هذا التصرف، طبعا في صورة في محل الكلام، يعني في ماذا كان منعه من التصرف موجبا للإضرار به أو فوات منفعة مثلا. هنا نسب إلى المشهور قدر متيقن الصورة الأولى ماذا لزم من ذلك الإضرار به، في هذه الحالة نسب إلى المشهور القول بجواز التصرف، يجوز له أن يحفر هذه البالوعة وإن أضرت بماذا؟ وإن أضرت بالجار. والتزموا بعدم الضمان، يعني إذا حفر البالوعة وأضر بالجار لا يكون أيضا ماذا؟ ضامنا. لماذا؟ لأنه تصرف في ماذا؟ في ملكه، تصرف في ملكه. الكلام في هذه المسألة يقع تارة يقع في ماذا؟ في بلحاظ القواعد الأخرى غير قاعدة لا ضرر، ما هو حكم المسألة بلحاظ القواعد الأخرى غير قاعدة لا ضرر، لا ندخل قاعدة لا ضرر في الحساب، فنتكلم عن حكم المسألة هل يجوز له التصرف وإن أضر بالغير أو لا يجوز له هذا التصرف، وأخرى نتكلم عن حكم المسألة ونأخذ بنظر الاعتبار قاعدة لا ضرر التي هي محل الكلام. بالنسبة إلى الأول، المقام الأول في حكم المسألة بلحاظ القواعد الأخرى غير قاعدة لا ضرر، بالنسبة إلى هذا الكلام في الحقيقة يتركز على ما يسمى بقاعدة السلطنة، القاعدة التي يرجع إليها في مثل هذا الحال. إذا قطعنا النظر عن قاعدة لا ضرر، هي قاعدة شنو؟ قاعدة السلطنة. الناس مسلطون على ماذا؟ على أموالهم. فقد يدعى بأن هذه القاعدة لها من الإطلاق ما يثبت جواز جميع تصرفات في الملك، بحيث أن المالك يجوز له أن يتصرف جميع التصرفات في ملكه، أي تصرف من التصرفات في ملكه يكون جائزا له، لأن الناس مسلطون على أموالهم. حتى إذا فرضنا أنه لزم من هذا التصرف الإضرار بماذا؟ بالجار. خلي يكون إضرار بالجار. إطلاق هذه القاعدة يقتضي جواز جميع التصرفات في الملك وفي المال المملوك للإنسان، وقد صرح جماعة من فقهائنا بذلك، يعني بأن قاعدة السلطنة لها هذا الإطلاق، ومقتضى التمسك بإطلاق قاعدة السلطنة هو إثبات جواز ماذا؟ جواز التصرف، وين أضر بماذا؟ وين أضر بالجار، مقتضى إطلاق هذه القاعدة. طبعا احنا قاعد نتكلم مع قطع النظر عن قاعدة شنو؟ لا ضرر. قطع النظر عن قاعدة لا ضرر. هذا الكلام ناقشوا فيه المتأخرون، ناقشوا فيه أولا المناقشة من حيث ثبوت هذه القاعدة. لا يوجد مدرك معتبر ودليل لفظي، دليل لفظي معتبر لهذه القاعدة، حتى يدعى بأن مقتضى إطلاق هذا الدليل اللفظي هو ثبوت جواز وحلية جميع التصرفات حتى إذا كانت مضرة بماذا؟ بالغير. لا يوجد هناك دليل لفظي معتبر يدل على هذه القاعدة. العبارة المشهورة الناس مسلطون على أموالهم لم ترد في حديث معتبر، لم ترد أصلا في 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 مجاميعنا الحديثية. أنا ذكرت في بعض المجاميع التي تشتمل على يعني يكون الغرض منها هو جمع كل ما هو وارد في كتبنا المعتمدة الرئيسية الحديثية، لم ترد هذه القاعدة. نعم وردت في الكتب الاستدلالية في مقام الاستدلال، قد تذكر هذه هذا اللغب هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم، ولا ليس له اعتبار سندي واضح هذا الحديث. في كلمات الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بهذا اللغو أو بمضمون بما هو يساوق ماذا هذا المضمون، يشار إليها بقاعدة السلطنة، يشار إليها بأن الناس مسلطون على أموالهم، يعبر عن هذه القاعدة في الكتب الفقهية تذكر. وقد يقال بأنه لا يبعد أن هذه القاعدة متصيدة من موارد مختلفة تم إثبات هذا المضمون ماذا فيها، فتكون قاعدة متصيدة من هذه الموارد المختلفة، وإلا لم ترد بهذا اللفظ في دليل معتبر. فحينئذ التمسك بالإطلاق يكون بلا وجه، حتى إذا قلنا أن هذه القاعدة تثبت بمدارك أخرى مو بمدرك لفظي ودليل لفظي. قد يقال بأنه قاعدة عقلائية، أكو احتمال أنه قاعدة جرت عليها سيرة العقلاء، أن الناس مسلطون على ماذا؟ على أموالهم. جرت عليها سيرة العقلاء، وقد يدعى بأنه هذه سيرة ممضاة شرعا، فتكون السيرة هي ماذا؟ هي مدرك هذه القاعدة. قد يدعى الإجماع على ذلك، على حتى على هذا التقدير، يعني حتى على تقدير أن يكون المدرك لهذه القاعدة هو السيرة أو الإجماع، فمن الواضح أن هذه مدارك وأدلة لبية ينبغي الاقتصار فيها على ماذا؟ على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو ماذا كان، ماذا لم يكن في أعمال القاعدة والتمسك بالقاعدة إضرار بماذا؟ بالآخرين. إذا لم يكن فيه إضرار بالآخرين حينئذ نعمل بهذه القاعدة الارتكازية مثلا أو المجمع عليها، هذا القدر المتيقن منها. أما أنه هل نعمل بهذه القاعدة حتى إذا لزم من العمل بها الإضرار بالآخرين نتمسك بها لإثبات جواز التصرف للمالك، وإن لزم منه الإضرار بالجار هذا خارج عن القدر المتيقن من القاعدة باعتبار أن مداركها مدارك مثلا لبية. فعلى كلا التقديرين، يعني سواء كان مدركها هو هذه العبارة المشهورة الناس يسلطون على أموالهم الغير الثابتة بطريق المعتبر، أو كان مدركها هو السيرة أو الإجماع، فعلى كل حال التمسك بالإطلاق لإثبات الجواز حتى وإن أضر بالجار هذا مشكل يكون. هذه مناقشة، هذه مناقشة تامة في محلها. مناقشة ثانية أنه مع التنزل وافتراض أن هذه القاعدة لها مدرك لغضي، لها دليل لغضي، وردت في دليل اللغضيين له إطلاق في حد نفسه، دليل لغضي كسائر الأدلة اللغضية له إطلاق، لكنه بالرغم من هذا لا يمكن التمسك بإطلاقه، لا يمكن التمسك بإطلاقه لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز جميع التصرفات حتى إذا استلزم ماذا؟ الإضرار بالغير. وذلك لإحدى نكتتين استظهاريتين من نفس القاعدة بناء على ثبوتها. النكتة الأولى أن يدعى بأن هذه القاعدة على تقدير ثبوتها هي في مقام إثبات السلطنة في مقابل الحجرة، هي تريد أن تثبت السلطنة بمعنى أن الناس مسلطون عليه، يعني غير محجورين من التصرف في ماذا؟ في أموالهم، ليس حالهم حال السفيه وحال الصغير يكون محجور ممنوع من التصرف في أمواله إلا شنو؟ بالإذن من وليه، من كذا من كذا، ممنوع من التصرف حتى إلى أن يستأذن من الغير، الغير سيختلف. هي تريد أن تقول أن الناس لا، ليسوا محجورين من التصرف في أموالهم بحيث أنهم يحتاجون إلى ماذا؟ إلى أخذ الإذن من الغير، هم ليسوا هكذا. الناس مسلطون على أموالهم، يعني هو مسلط على أمواله يتمكن أن يتصرف في أمواله. الرواية ليست في مقام بيان جواز جميع التصرفات حتى يتمسك بإطلاقها لإثبات ماذا؟ جميع جواز جميع التصرفات حتى إذا أغرت شنو؟ بالغير. هي ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما هي في مقام بيان جواز التصرف، في مقام بيان جواز التصرف في مقابل منع المالك من التصرف باعتباره شنو؟ محجورا عليه. في مقابل منع المالك من التصرف باعتباره محجورا عليه، ومن هنا لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق. مفروض أنه دليل لفظي، والدليل اللفظي هو مطلق في حد نفسه، ولكن الإطلاق إنما يصح التمسك به من الجهة التي ماذا؟ يكون المتكلم في مقام بيانها. فإذا قلنا أن المالك، وفهمنا من العبارة هذا المعنى، بمعنى أن المالك هو في مقام نفي الحجر، وفي مقام نفي الحجر الذي يحتاج إلى إذن كما قلنا هو في هذا المقام، وليس في مقام بيان جواز التصرفات للمالك حتى يتمسك بإطلاق ذلك لإثبات جواز حتى التصرف الموجب للأضرار. لماذا؟ للإضرار بالغير. إما لهذه النقطة يمنع التمسك بإطلاق الدليل، هذا مع التنزل وافتراض أن الدليل دليل لا وضيع له إطلاق في حد نفسه، وإما على أساس نقطة أخرى أيضا قد تستظهر من الحديث، وهو أن يقال أنه تنزل سلمنا أنه مدرك لفظي دليل لفظي، وسلمنا أنه له إطلاق، وأن المتكلم في هذا الدليل في مقام بيان جواز التصرفات مو في مقام نفي الحجر كما في الأمر الأول، لا هو في مقام بيان جواز التصرفات علما للمالك. مع ذلك يمكن أن يقال بأن المستفاد من الحديث هو جواز، يعني الحديث يكون غرضه هو بيان هو إثبات جواز التصرف للمالك بما هو تصرف، بما هو تصرف في ماله وبما هو إتلاف لماله، فالرواية تكون دالة على جواز التصرف الإنسان في ماله، لكن بما هو من حيث كونه تصرف في ماله، من حيث كونه إتلاف علما لماله. وأما جواز التصرف في ماله من حيث كونه إضرار بمال الغير وإتلاف لمال الغير، الرواية لا يفهم منها ذلك، هي تثبت أن المالك يجوز له أن يتصرف في ماله من حيث كونه تصرف في ماله، من حيث كونه إتلاف لماله، هذا يجوز له. مطلق أنحاء التصرفات هي جائزة له، لكن بهذه الاعتبار، باعتبار كون التصرف في ماله لا يمنع من أي تصرف في ماله، لكن باعتبار كون التصرف وإتلاف لماله. وأما هل هي تريد أن تقول بأنه يجوز التصرف للمالك في ماله من حيث كون أضرار فيما إذا كان تصرفه في مالك في ماله يلزم منه شنو؟ الأضرار بالغير. هي لا تريد أن تبين جواز التصرف من حيث كون أضرار بالغير، وهذا لا يفهم منها، وإنما يفهم منها جواز التصرف في ماله من حيث كون التصرف في ماله، من حيث كون التصرف في ماله، من هذه الجهة تثبت جواز التصرف، لا من حيث كون إضرار بمال ماذا؟ بمال الغير. إما لهذه النقطة أو للنقطة السابقة أو لكلتا النقطتين، هذه مناقشة أخرى في دلالة الرواية على ما يراد إثباته في المقام، وهو إثبات جميع التصرفات، جواز جميع التصرفات للمالك حتى إذا لزم الإضرار بماذا؟ الإضرار بالغير. هذا هو يعني هاتان مناقشتان في ماذا؟ في التمسك بهذه القاعدة. المحقق العراقي ذكر وجها آخر لإثبات عدم إمكان التمسك بالقاعدة في محل كلام، وحاصل ما ذكره هو أنه يقول بأن هو يدعي أن المعارضة تقع في محل الكلام بلحاق قاعدة السلطنة، وحينئذ يتعارضان يتساقطان فلا يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز التصرف. كيف يقع التعارض؟ يقول بأنه إطلاق القاعدة قاعدة السلطنة، إطلاق القاعدة لإثبات سلطنة المالك على حفر ما يريد حفره بالوعة والبئر، هذا الإطلاق إطلاق القاعدة وسلطنة المالك على حفر البئر يكون معارض بإطلاق نفس القاعدة، قاعدة السلطنة بالنسبة إلى ماذا؟ إطلاقها لسلطنة الجار على ماذا؟ على المحافظة على ماذا؟ على ملكه، على ملكه، على جداره، على بئره. إذا كان ذاك عندما يحفر البئر يضر ببئر الجار أو بجدار الجار، هو مسلط على ماذا؟ على المحافظة على ماذا؟ على جداره، على بئره. إطلاق القاعدة لسلطنة المالك على حفر البئر معارضة بإطلاق القاعدة لسلطنة الجار على أن يحافظ على ماذا؟ على ملكه، أن يحافظ على جداره. فيقع حينئذ التعارض بين هاتين السلطنتين، ولا يمكن الأخذ بكل منهما لما فيهما من الشنو؟ من التنافي. لأن الأخذ بسلطنة المالك تستلزم سلب سلطنة ماذا؟ الجار، والعكس بالعكس. فإذا لا يمكن العمل بهما ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر فيتساقطان. فإذا القاعدة لا تشمل محل الكلام، وبذلك نصل إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة، وهي عدم إمكان التمسك بالقاعدة لإثبات جواز تصرف المالك في ملكه، وإن لزم الإضرار بماذا؟ الإضرار بالغير، لكن عن طريق ماذا؟ مو عن طريق ما تقدم من المناقشة في السند أو في المضمون، وإنما عن طريق ماذا؟ دعوى أن القاعدة هي تبتلي بالتعارض الداخلي، هي شمولها إطلاقها لسلطنة المالك معارض بإطلاقها لسلطنة الجار. غاية الأمر أن شمولها لسلطنة المالك باعتبار أنه سلطنة المالك على حفر البئر، بينما شمولها للجار إنما باعتبار سلطنة الجار على ماذا؟ على المحافظة على ملكه، على المحافظة على ملكه، المسلط على أن يحافظ على ملكه. هذا اللي ذكره، هذا اللي ذكره موقوف في الحقيقة على افتراض أن المحافظة على الملك أيضا يعد تصرف من التصرفات. القاعدة تدل على جواز التصرف في الملك، هي تشمل هذا المالك، تشمل الجار أيضا، لكن تشمل الجار بلحاظ شنو؟ بلحاظ تصرفه في ماله، تصرفه في ماله. فنقول بأن القاعدة مقتضى إطلاق القاعدة بالنسبة إلى الجار أن الجار يجوز له أن يتصرف في ماذا؟ في ملكه، يتصرف في جداره، في بئره، يحفر بالوعاء، يحفر بئر. أما أنها تشمل الجار بلحاظ المحافظة على جداره، هذا يحتاج إلى مؤنة افتراض ماذا؟ أن المحافظة على المال هي تصرف في المال، لأن المفروض أنه شنو؟ أنه قلنا بأنه فرضنا أن الدليل لفظي والدليل يدل على جواز جميع التصرفات وإن أضرت بالغير، وإلى إطلاق وناظر في مقام البيان أننا كلها سلمناه تنزلا، كلها سلمناه. لكن هي بالتالي إنما تدل على ماذا؟ على جواز التصرف في الملك، جميع التصرفات، لكن ما يصدق عليه التصرف، هي تشمل هذا. المحافظة على الملك ليس التصرف، المحافظة على الملك ليس التصرف، لا تعد التصرف. حتى نقول بأن قاعدة السلطنة تشمل هذا التصرف للمالك وتشمل هذا التصرف من الجار، ونفترض أن تصرف الجار هو عبارة عن شنو؟ عن المحافظة على الملكة، وما لا يتصرف الجار في شيء حتى شمل القاعدة، وإنما هو محافظة على ملكة. شمول القاعدة له بهذا الاعتبار هو واضح في محل الكلام. هذا بناء على هذا حينئذ يظهر أنه لا يمكن الرجوع إلى القاعدة لإثبات جواز جميع التصرفات للمالك في ملكه وإن لزم الإضرار بالغير. ما يمكن الرجوع إلى هذه القاعدة لأحد أحد الإشكالات المتقدمة. وبالنتيجة إذا ما أمكن الرجوع إلى هذه القاعدة المن نرجع وما هو المرجع حينئذ في حالة من هذا القبيل؟ هذا يرجع في البالوعة وفعله وتصرفه في ملكه يكون مضر بماذا؟ بالجار. ما هو مقتضى القاعدة؟ نمنعه من التصرف أو نجوز له التصرف بعد فرض عدم إمكان التمسك بقاعدة السلطنة بعد هذا الفرض. المرجع ما هو هنا؟ يعني يختلف الحال باختلاف المباني. أنه تارة نقول أن القاعدة أصلا غير ثابتة، لا بدليل لفظي لا بإجماع لا بسيرة عقلائية، ننكر كل هذا، صماك دليل على القاعدة إطلاقا. في هذه الحالة حينئذ يتعين الرجوع إلى الأصول العملية بعد. في هذه الحالة نرجع إلى الأصول العملية، نبدأ على الأصول العملية. وأكرر مرة أخرى أن محل الكلام بقطع النظر عن قاعدة شنو؟ لا ضرر، بقطع النظر عن هذا. فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية اللي هي أصول عملية نافية عادة، وتنفي ماذا؟ تنفي حرمة التصرف في ملكه. هذا ملكه، نشوف في أنه يحرم عليه التصرف أو لا. الأصل شنو؟ تقتضي عدم حرمة التصرف على المالك في هذا التصرف وإن كان مضرا شنو؟ بالغير. هذا قد يقع في المقام، لكن في المقابل إذا قلنا بأن القاعدة هي ثابتة بسيرة عقلائية وإن لم تثبت بدليل لفظي أو ثابتة بإجماع مثلا، حينئذ يمكن أن يقال بأن النوبة لا تصل إلى الأصل شنو؟ إلى الأصل عملي، وإنما يعمل بهذه القاعدة على أساس أن مدركها هو ماذا؟ هو السيرة العقلائية. وقلنا أن السيرة العقلائية دليل لبي ينبغي الاقتصار فيه على ماذا؟ على القدر المتيقن. ومن هنا يقال بأنه هذا التصرف إذا كان موجبا للإضرار بالغير، وكان الإضرار بالغير إضرار ملموس معتدا به، مو إضرار طفيف جدا بحيث لا يعتنى به، لا إضرار محسوس، إضرار معتد به، محسوس المقصود به معتد به، في هذه الحالة يمنع من ماذا؟ من هذا التصرف. ليش؟ بدعوى أن السيرة العقلائية هي تفصل مثل هذا التفصيل. السيرة العقلائية هي تفرق بينما إذا كان تصرف الإنسان في ملكه موجب للإضرار المعتد به على الجار، وبينما إذا لم يكن شنو؟ كذلك. فتجوز للإنسان التصرف في ماله إذا لم يلزم من ذلك الإضرار المعتد به بالنسبة إلى الآخرين. أما إذا لزم من ذلك الإضرار المعتد به بالنسبة إلى الغير، في هذه الحالة هي نفس السيرة تمنع من ماذا؟ تمنع من ذلك.